بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله، وهو أبو الحسن ابن المديني، علي بن عبد الله بن جعفر ابن المدين رحمه الله، وكان إمام من أئمة العلم، وهو المقدم في علم اختلاف الحديث والعلل، حتى قدم على أحمد في ذلك. أنا أعرف الناس بعلم العلل هو علي بن المديني رحمه الله، حتى قال الإمام النسائي رحمه الله: كأن الله عز وجل خلق عليا لأجل لذلك، أي لعلم العلل، لمعرفته بهذا العلم. وكان مشايخه يقدمونه، كان سفيان بن عيينة يروي عنه ويقولون يلومونني في حب علي، وأنا أستفيد منه أكثر مما يستفيد مني. وهكذا قال أيضا يحيى بن سعيد: إنا لنستفيد من علي أكثر مما يستفيد منا. وكان يحيى بن سعيد يقول: علي صاحبي، حتى أنه مرة حلف أن لا يحدث شهرا. فجاء في تلك الأيام علي عنده فحدثه، قالوا له: إنك قد حلفت شهرا أن لا تحدث. قال: أستثني علي. وأحيانا يخرج قال يقول: ما أخرجني إلا علي بن عبد الله. وهذا مما يدل على أن هناك العلماء كانوا يميزون الطالب الذي هو مجتهد في العلم، وأيضا يصرفون له أوقاتهم. ولهذا كان سفيان بن عيينة يحبه أيضا كثيرا، حتى كان يقول لما إذا سألوه عن اختلاف الحديث كان يقول: لو حية الوادي هنا. وكان يلقبه بحية الوادي، أي سفيان بن عيينة كان يلقب علي بحية الوادي، لأنه يعرف مخارج الحديث ومداخله، مثل ما تعرف الحية مخارج الوادي ومداخله. فلهذا كان يسميه بحية الوادي أو يلقبه بحية الوادي. وعلي رحمه الله هو ممن أجاب في فتنة خلق القرآن، بل أنه بسبب ضعفه حتى أنهم استخدموه في بعض الأشياء، وكان يقول لو ضربوني صوتا لمت، وأنا من شدة نحافته. وكان رجلا فقيرا ما عنده ما يعيش به، فلهذا كان نحيفا جدا، فقال: لو ضربوني صوتا لمت. وأما أبو عبد الله فقد أقدره الله على السياق، أنا تحمل، مع أنه أيضا أحمد كان نحيفا لكن تحمل السياق، حتى قال بعض السياط: قال ضربت أحمد حتى لو ضرب جبلا لهد من كثرة الضرب، لكنه ما تحرك. وهذا كرامة له رحمه الله. فعلي رضي الله رحمه الله أجاب في فتنة القرآن مكرها، والله عز وجل قد أجاز الكفر عند الإكراه، كما قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فمن أكره على الكفر، مع أن عليا رضي الله رحمه الله كان يقول القول بخلق القرآن كفر، لكنه أجاب مكرها. لكن أحمد الإمام أحمد رحمه الله لم يستقبل ذلك منهم، وهجرهم في الذين أجابوا، هجرهم رحمه الله، وهذا اجتهاد أيضا منهم. ولما دخل عليه يحيى بن معين في آخر أو في مرض موته، وهو حلف أن لا يكلمه، فكان يقول يا أبا عبد الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وحديث عمار معنى يذكره بهذا، نحن ما أجبنا إلا اضطرارا. فقال أحمد رحمه الله معنى إجابة، ولم يواجهه إجابة، لكن قال ما ضربوكم حتى أجبتم، وإنما قالوا أنهم سيضربونكم. أنا كان الإمام أحمد يفرق بين الإكراه، أن الإنسان يكره بفعل، أما الإكراه بالتحديد فكأنه لا يراه إكراها، الإكراه بالتهديد لا يراه إكراها. أو أنه في رواية عنه أنه إن كان الإكراه تهديد فقط وليس فعل فليس يعد من الإكراه الذي يجيز الكفر، وأكثر أهل العلم على أنه يجوز أن الإنسان يقول كلمة الكفر ولو بالتهديد. وهذه مسألة كما هو معلوم مختلف فيها بين أهل العلم، واجتهد أولئك الذين أجابوا خوفا من العذاب وخوفا من الإهانة، والإمام أحمد صمد رحمه الله وأزال الله عز وجل به الفتنة. وكان علي رضي الله عنه يقول رجلان من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لولاهما لا ذهب هذا الدين، أبو بكر في الفتنة، أبو بكر في الردة، وأحمد بن حنبل في الفتنة. هذا قول علي بن عبد الله المديني رضي رحمه الله. قال رجلان أقام الله عز وجل بهم الدين، أو قال لولاهما لذهب هذا الدين، أبو بكر يوم الردة وعلي يوم الفتنة، أو أحمد يوم الفتنة، فتنة خلق القرآن. فلهذا فهم مجتهدون في ذلك، وهم أئمة كبار، فلهذا لا ينبغي لأحد أن يعيرهم بمثل هذا. سمعنا في بعض الناس أحد من سمع مثل هذا، أو لعله قرأ في شيء من كتب التاريخ، أو تأثر بشيء بأحد ممن تكلم في علي، خاصة في بعض الكتب التي تكلموا فيها عليه، فالظاهر أنه قرأ مثل هذه الكتب فقام وعمل خطبة جعلها في علي بن المدين، وهذا جهل، وأيضا عدم معرفة لقيمة هؤلاء العلماء. فالمهم أن هذا اجتهاد كان منهم رحمهم الله، وإلا فهم أئمة، وكذلك من أعرف الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى أن عليا قال رأيت رؤيا أن الثريا كانت معلقة، ثريا معنى النجم، قال فتناولتها وأخذتها، معنى أنه كما فسره بعض المعبرين له أنك تبلغ شأنا عظيما، أو يبلغ شأنك شأن عظيم في العلم. وفعلا فإنه لا يشق أحد غباره في علم العلل. قال حدثنا أزهر بن سعد، وهو الباهلي مولاهم البصري، أزهر بن سعد الباهلي، وهو مولى، ويقال أنه ليس مولى أصلا، معنى جده لم يكن عبدا، وإنما كان عربيا لكن سرقته الترك، سرقته الترك، ولما فتحت بلاد الإسلام صار معناه أسيرا، فأخذه بعض أهل باهل فصار مولا له. وأزهر بن سعد يعتبر من حفاظ أهل البصرة وإن كان قليل الحديث. قال: أخبرنا ابن عون، وابن عون هو عبد الله بن عون ابن طباطة البصري الإمام، عبد الله بن عون إمام من أئمة أهل البصرة، مقامه كمقام أيوب بن أبي تميم السختياني، وهو من مشايخ سفيان الثوري الذين كان سفيان على يدهم من أهل السنة، أن كان سفيان على عقيدة بعض الفرق الشيعية، لكن لما جاء إلى هؤلاء الأئمة وطلب العلم عندهم فإنهم دلوه على السنة. وعبد الله بن عون يعتبر من أوثق الناس في محمد بن سيرين وأعرف الناس بحديثه، وهو وأيوب بمنزلة واحدة. كان أئمة أهل البصرة، أئمة السنة في البصرة، ثلاثة بعد الحسن بن سيرين، أنا بعد ما مات الحسن بن سيرين كان أئمة أهل البصرة هؤلاء الثلاثة: أيوب وعبد الله بن عون ويونس بن عبيد رحمة الله عليهم، كانوا أئمة السنة في البصرة وحفاظ الحديث وفقهاء الحديث وفقهاء أيضا العلم، أنا كانوا هم أئمة أهل البصرة في ذلك الوقت، وهم الذين نشروا العلم في البصرة حتى جاءهم الناس من كل مكان، ثم كثر الحفاظ في البصرة، ولهذا تجد حفاظ أهل البصرة الكبار كابن علية وحماد بن زيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وخالد الذهلي، وكذلك يزيد بن زريع ويزيد بن هارون وغير من أئمة أهل البصرة وواسط، كانوا هم طلاب هؤلاء، طلاب أيوب بن عون ويونس بن عبيد. قال: أنبانا موسى بن أنس، وهو ابن أنس بن مالك الصحابي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس بن مالك خزرجي من بني النجار من أخوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بنو النجار أخوال النبي عليه الصلاة والسلام. من أين جاءوا أخواله؟ من أين قلنا أن بني النجار أخوال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أحد يعرف من أين جاءوا بنو النجار أخوال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا أخواله من أين جاءوا أنهم أخواله؟ قالكم أخذتم في السيرة، وأنا عبد المطلب أمه من أين؟ أمهم بني النجار، هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام، هاشم بن عبد مناف تزوج في بني النجار، تزوج في بني النجار وجاءت له بعبد المطلب وهو شيبة الحمد، وسمي عبد المطلب لأن المطلب أخو هاشم لما مات أخوه ذكر له أنه تزوج في بني النجار، فذهب إلى المدينة، أي المطلب ذهب إلى المدينة وجاء بابن أخيه، فلما دخل إلى مكة قالوا عبد المطلب، أنا ظنوه عبدا له وهو إنما هو ابن أخيه، فكان هذا الاسم أخذ عنه عبد المطلب، معنى صار فيه، وإنما هو شيبة الحمد، فهو أمه كانت من بني النجار، فلهذا أخواله من بني النجار. ولهذا لما دخل على رجل من بني النجار وهو في سياق الموت فقال له: يا خال قل لا إله إلا الله، فقال النجار: يا خال نعم، أنا كيف تقول خال، أنت أنا عمك ليس خالك، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا خال لأنه من بني النجار، وبنو النجار أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم أنس، أنس بن مالك من بني النجار من الخزرج. طيب، قال أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه. افتقد ثابت، أنا سأل عنه، افتقده وسأل عنه. قال فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه، أنا آتي لك بنبأه وبخبر. قال: فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه. وجاء في بعض الروايات أنه لم يدخل عليه، وإنما كان ثابت قد أغلق على نفسه الباب وسمره، أنا سمر الباب لئلا يدخل عليه أحد، ودخل بيته ونكس رأسه، أنا صار منكسا رأسه، وهذا من شدة خوفه رضي الله عنه. قال: فقال له، فناداه هذا الرجل، جاء في بعض الروايات أنه ناداه حتى سمعه، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنك. لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه، قام وفتح الباب، فقال له: ما شأنك؟ قال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، أنا يقول على نفسه وجعله على صيغة الغائب، كان يرفع صوته، أي هذا ضمير الغائب، ما يريد أن يقول كان أرفع صوتي فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام، فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال موسى، أي موسى بن أنس، فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال: اذهب إليه، أي النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار لكنك من أهل الجنة. وهذه بشارة عظيمة لثابت بن قيس بن شماس وهو حي، وكان خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، خطيب النبي هو ثابت بن قيس بن شماس، وكان أيضا من أفصح العرب. فلهذا كما قلنا، لما خطب ثابت بن قيس في عندما جاء وفد ثميم، قال الأقرع بن حابس: خطيبهم أفضل من خطيبنا، وشاعرهم أشعر من شاعرنا. فثابت كان خطيبا مفوها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتمد عليه في الردود، وفي أيضا كذلك الخطب، حتى جاء في الصحيحين لما جاء مسيلمة الكذاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس، فقال الكذاب مسيلمة، قال: يا محمد، أنا أؤمن بأنك رسول الله، لكن إن مت فعهد إلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه قطيب يعود، فقال: والله لو طلبت مني هذا القطيب ما أعطيتك إياه، وإنك لكذاب، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ولى عليه وقال: رد عليه يا ثابت، أنا قال لثابت بن قيس: رد على هذا الكذاب. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد ثابتا في الرد، لفصاحته ومعرفته لدين الله جل وعلا. فقال قال هنا: إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. وفيه فضيلة هذا الأمر، وأن الآية أيضا ليست مقصودها ثابت، وإنما المقصود به من تعمد هذا، وأما ثابت فقد جعل الله عز وجل له صوتا جوهريا أو جهوريا أو جهوريا، أن الصوت الجهوري الذي يكون كبير، والجوهري الذي يكون صوت معناه ندي. فكان له صوتا جهوريا، فلهذا خاف أن تكون هذه الآية تعنيه. وهذا كما ذكرنا قبل أكثر مرة أن الصحابة رضي الله عنهم الذي رفعهم الله عز وجل به أنهم كانوا عندما يقرؤون القرآن فهم يعتقدون أن القرآن يخاطبهم، يعتقدون أن القرآن يخاطبهم أصلا، ليس مثلنا. الآن نحن نقرأ القرآن ونظن أن هذا القرآن يخاطب أناس آخرون وليس نحن الذين يخاطبون، لكن الصحابة كانوا يقرؤون القرآن وهم يعتقدون أن القرآن يخاطبهم أنفسهم. فلهذا كلما قرأوا آية تفكروا في أنفسهم هل فيهم هذه الآية أو ليست فيهم، ليس كخبر المنافقين. المنافقون كانوا يخافون أن تنزل فيهم السورة لأنه لما يعملونه من خبث، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرفوا. فلهذا أما هؤلاء أهل الإيمان فهم يعتقدون أن القرآن يخاطبهم، ولهذا كلما نزلت شيء من هذه الآيات اعتقدوا أنها فيهم، كما تقدم معنا أن أبا بكر وعمر اعتقدوا أن الآية فيهم، وثابت بن قيس اعتقد أن هذه الآية أيضا فيه، فلهذا كانوا يخافون من ذلك، وأيضا يعتقدون أن القرآن يخاطبهم، فلهذا يتأملون هذه الأمور. فهذا ثابت بن قيس خاف أن تكون هذه الآية في، بل اعتقد أن الآية نزلت لأجله لأنه كان يرفع صوته عند النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان كما قلنا كان خطيبا ورجل جهوري الصوت، فكان يرفع صوته ويفصح، فظن أن الآية فيه وليست كذلك، وإنما الآية في من يتعمد هذا الأمر يرفع صوته فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. بل بعض العلم يقول ليس الآية على ظاهرها، وإنما المراد يرفع صوته فوق صوت النبي أي يعلو بقوله على قول النبي، يعلو بقوله على قول النبي، أي معناه كأنها مثل الآية الأولى، معنى مثل الآية ويا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تجعلوا قولكم فوق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفوق قول الله، وهذه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أي أيضا كذلك، أي لا تجعلوا صوتكم وقولكم يعلو قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول الله وقول رسوله، بل قول الله وقول رسوله هو الذي له العلو والارتفاع وله التقدمة. ففسرها كثير من أهل العلم بهذا، وجاء أيضا عن بعض السلف هذا التفسير. فلهذا فليس المقصود هو رفع الصوت الذي يكون صوته مثلا صوتا عاليا، وخاصة إذا لم يقصد سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثابت، فإن ثابتا فإنه كان ليس يتعمد رفع الصوت، وإنما كان أعطي صوتا عاليا ومرتفعا وكان يخطب للنبي عليه الصلاة والسلام، فظن أنه كان يرفع صوته عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو لم يرفع صوته فوق صوت النبي. حتى لو قلنا أن الآية معناها من يرفع صوته فوق صوت النبي، المراد حتى لو قلنا على ظاهرية فالمراد الذي يرفع صوته عندما يكلم النبي ويخاطبه، وهذا ليس من شأن الصحابة رضي الله عنهم، وإنما كانوا يرفعون أصواتهم بالكلام فيما بينهم وليس فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الذي حصل لأبي بكر وعمر أيضا من هذا القبيل، فهم لم يرفعوا أصواتهم على رسول الله وإنما كانوا يتكلمون فيما بينهم، لكن قال أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام أمر القعقاع بن معبد، وقال عمر يا رسول الله أمر الأقرع بن حابس، فأبو بكر واجه عمر وقال يا عمر ما أردت إلا خلافي، فقال ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما أي بينهما وليس بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يجرؤون، خاصة هؤلاء الكبار كأبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يجرؤون أن يرفعوا أصواتهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كان ذلك يحصل من الأعراب، كان يحصل من الأعراب، وكذلك حصل من بني تميم. ولهذا الصحيح أن هذه الآية نزلت في الأعراب من بني تميم الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورفعوا أصواتهم في مخاطبته، حتى أنهم جاءوا إلى الغرف وينادون النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاءت الآية بعد ذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكرها، أي قول الله عز وجل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وهم هؤلاء من بني تميم، وكانوا يرفعون أصواتهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالآية نزلت في هؤلاء، وأما الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يرفعون أصواتهم على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يرفعون أصواتهم بعضهم البعض. طيب، فهذا ما يذكر في هذا الحديث، فنكتفي به، والله تعالى أعلم.